بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول انه في بعض الناس يطعنون في المشايخ ويتتبعون الزلات ويزهدون الناس في اهل العلم. يقول هذا لا شك انه من الشيطان، فان الشيطان اذا اراد ان يضل قوما جعل بينهم وبين اهل العلم حاجزا بتتبع سقطات وزلات بعض العلماء فيزهد الناس في اهل العلم، وأهل العلم ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون وهم كغيرهم من البشر. ولكن إذا وجد عالم يسير على نهج الكتاب والسنة بالجملة، تبع الدليل وتحرى الصواب من الأقوال، فإنه لا يجوز الطعن فيه بسبب بعض الأخطاء التي يكون قد اجتهد فيها ولم يتعمد الخطأ. والطعن في أمثال هؤلاء ليس طعن في أشخاصهم، إنما طعن في الدين من أجل أن يحول بين الأمة وبين علمائها. وإذا انفصلت الأمة عن أهل العلم ضلت وسهل تخطفها وإضلالها. هذا من عمل الشيطان، يحول بين الناس وبين أهل العلم. إذا انفصل الناس عن العلماء ضلوا ضلالا بعيدا، لأن العلماء هم الذين يرشدون ويدلونهم على طريق الكتاب والسنة، على المنهج الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة. ليس في هذا تزكية للعلماء أنهم لا يخطئون، لا ما يصيبون ويخطئون، لكن العبرة بالغالب. إذا كان هذا العالم في الغالب أن يتبع الكتاب والسنة تحرى الدليل ولا يتبع هو نفسه، ثم قد يزل في بعض الأمور بعض المسائل، فلا يجوز أن تتخذ هذه الأخطاء سببا ل تزهيد الناس بهذا العالم وإسقاطه وإبراز أخطائه للناس. أن هذا يعني ليس طعن في شخص العالم، وإنما طعن في الدين من أجل يزهد الناس في العلماء فيضلون. نسأل الله العفو والعافية والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. حدثني زهير بن حرب، حدثني يحيى علي بن سعيد، قال حميد حدثنا حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وضبطت بالضم لا ينجس. هذا يدل على أن بدن المؤمن طاهر، وأن الجنابة حدث معنوي وليست نجاسة حسية، وأن المؤمن طاهر، بدنه طاهر، وأنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وقد جاء في بعض الحديث أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وإن كان في سند بعض الضعف، لكن معناه صحيح. وتغسيل الميت ليس لأنه نجس، لأن النجاسة الحسية، النجاسة الأصلية لا تزول بالماء، فلو أن كلبا غسل 100 مرة لم يطهر ولا يزيد الماء إلا تنجيسا. فالمؤمن لا ينجس، بدنه طاهر، إلا إذا حصلت نجاسة معينة فإنها تغسل، وإلا فالأصل أن بدنه طاهر سواء كان حيا أو ميتا. وهذه الأحداث من حدث الأصغر والأكبر، هذه أحداث معنوية وليست نجاسة حسية. ولذا فإن الميت يغسل لا لأجل إزالة نجاسة، ولكن من أجل أن يلقى الله تبارك وتعالى على أحسن حال. يغسل ويطيب ويكفن بكفن جيد من أجل أن يلقى الله تبارك وتعالى على أحسن حال. وأما الكافر فكذلك، الصواب من أقوال أهل العلم أن بدن الكافر طاهر ليس بنجس، وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس بفتح الجيم ونجس فتح الجيم المراد بالنجاسة الأصلية العينية، ونجس بكسر الجيم مراد بالنجاسة الطارئة التي تطهر. فالمقصود بنجاسة الكافر النجاسة المعنوية ليست النجاسة الحسية، بدليل أن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين نساء أهل الكتاب وهم كفار مشركون. قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله إلى أن قال سبحانه عما يشركون، فهم مشركون ومع ذلك أباح الله تعالى نساءهم. ولا شك أن المسلم إذا تزوج كتابية فإنه سيباشرها ويباشر ريقها وعرقها ولم يؤمر بغسل ما أصابه منها، هذا دليل على أن بدن المشرك طاهر، والنجاسة المذكورة في الآية هي النجاسة المعنوية. وأما إذا مات المشرك فإنه يكون نجيفة قذرة نجسة، لكنه في حال الحياة يكون طاهرا، ولا يؤمر المسلم أن يغسل ما أصابه من ريق أو عرق زوجته الكتابية. وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله تعجب، يعني كيف يخفى هذا على أبي هريرة رضي الله عنه، فقال سبحان الله تعجبا إن المؤمن لا ينجس. حدثنا بكم أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. هذا دليل على أن الجنب لا بأس أن يخرج إلى الطرقات وأن يبيع ويشتري وأن يباشر الأعمال ويسلم على من يقابله ويمس بدن الآخرين، فبدنه طاهر ولا يضر ذلك ولا يؤثر في من يمسه. لكن سبق لنا أنه يسن له إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو الجماع أن يتوضأ، اغتسل فأفضل وإلا يتوضا. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو كريم محمد العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يعني هذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى ولو كان على غير طهارة، ولو كان عليه الحدث الأكبر كالحائض والجنب فلا بأس بذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك لا بأس بقراءة القرآن عن ظهر قلب ولو كان عليه حدث أصغر أو أكبر، ولكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد ذكر الله تبارك وتعالى أو تلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ذلك الرجل وأراد أن يرد عليه السلام تيمم كما سبق، وقال كيف نذكر الله إلا على طهر. فالأفضل والأكمل أن يتطهر إذا أراد أن يذكر الله أو أراد أن يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب، فإن تطهر فهو أكمل وأفضل، وإن ذكر الله على غير طهارة فلا حرج. باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. حدثني يحيى بن يحيى التميمي وعبد الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. يعني هذا إشارة إلى أنه لا يسن لا تسن الطهارة للأكل، أن الطهارة تكون للصلاة. قال أريد أن أصلي حتى أتوضأ، هذا إنكار لا حاجة للوضوء، أن الوضوء يشرع للصلاة، ليس مراد أن الوضوء أنه لا يشرع إلا للصلاة، الوضوء مشروع لأعمال كثيرة، منها الصلاة ومنها الطواف، منها قراءة القرآن والذكر، أشياء كثيرة، ولكن الصلاة هي السبب الأعظم للوضوء، لذلك ذكر أريد أن أصلي حتى أتوضأ. هذا إنكار، يعني أنه لا حاجة في الوضوء لأجل أكل الطعام. بالنسبة للمحدث الحدث الأصغر فإنه لا يشرع له ولا يسن أن يتوضأ إذا أراد الأكل، بخلاف الجنوب فإنه يسن له أن يتوضأ إذا أراد الأكل. وحدثنا بكم أبي شيبة. أما غسل اليد قبل الطعام هذا لم يرد فيه أمر ولم يرد فيه نهي، فهو من العادات، إن احتاج إلى غسل يده لأجل أوساخ بها فلا بأس، هذا من أجل النظافة وتجنب الأوساخ والأمراض، وإذا كانت يده نظيفة فلا حرج أن يأكل من غير غسل، هذا من العادات. وحدثنا بطل بن شيبة، حدثنا سفيان عيينة عن عمرو عن سعيد بن حويرث، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ. وحدثنا يحيى بن يحيى فور محمد المسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء قدم له طعام فقيل: يا رسول الله ألا توضأ؟ قال: لما على الصلاة. فلا الحديث بعده بمثله. فما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صعيب عن أنس رضي الله عنه في حديث حماد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل التنيف، التنيف هو مكان قضاء الحاجة، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا أما يسن قوله قبل دخول الخلاء إن كان يريد الدخول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة، فإنه يقوله قبل الدخول. وجاءت رواية عند البخاري: كان إذا أراد دخول الخلاء قال، فيكون قبل. في هذه الرواية كان إذا دخل الخلاء، يعني بمعنى أراد الدخول، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. وإذا كان يقضي حاجته في الصحراء فإنه يقوله إذا أراد القعود لقضاء الحاجة، إذا وصل المكان وهم بالقعود قبل كشف العورة يقوله، لأنه ليس هناك مكان معد لقضاء الحاجة، فيقوله إذا وصل المكان. لا يجوز أن يذكر الله في هذا المكان لأنه ليس مأوى للشياطين، ليس معد لقضاء الحاجة، لكن يقوله قبل كشف عورته، إذا هم بكشف عورته قاله، ثم شرع فيما يريد. ومعنى اللهم إني، وأيضا يضيف إليها البسملة بسم الله، لأن جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا أراد أحدكم دخول الخلاء أن يقول بسم الله، فيجمع بينهما بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث هو الشر بسكون الباء، الخبث بالسكون هو الشر، والخبائث النفوس الشريرة، ويشمل ذكران الشياطين وإناثهم، أنها ضبطت بالسكون الخبث سكون الباء وبضم الباء، الخبث والخبائث. منهما قالها بمعنى واحد، لأن السكون والضم إذا كان في الوسط يتناوبان، يعني يجوز هكذا وهكذا، كما في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى أن قال ولهن الربع, وفي قراءة ولهن الربع, وكذلك الثمن والثمن, يعني هذا باب التخفيف. يقال الربع أصلها بالضم الربع لكن تلفظ بالسكون تخفيفا, ولهن الربع, فالربع بالسكون والربع بالضم بمعنى واحد. كذلك الخبث الشر والخبث الشر بمعنى واحد, لما قالنا معنى واحد سواء جاءت بالضم أو بالسكون, ومنهم من فرق. إذا قلنا الخبث المراد بالشر, وإذا قلنا الخبث معناه المراد بذكور الشياطين, المراد يكون الخبث ذكور الشياطين, والخبائث إناثهم. فقالوا إذا ضبطها بالسكون أعم يكون معنى أوسع, فقال الله نعوذ بك من الخبث أي من الشر عموما, من كل شر سواء من الشياطين أو من غير الشياطين, صار معنى أعم معظمكم الخبث من الشر, والخبائث النفوس الشريرة يشمل ذكران الشياطين وإناثهم. يعني الأولى أن تقال بالسكون, يعني إذا قلناها بالسكون صار المعنى أعم, سواء هكذا أو هكذا يكون المعنى أعم, وهو أسهل أيضا في اللفظ, السكون أسهل من الضم. إذن هذا في تعود من الشر, لأن الحمام مأوى الشياطين فيحتمل أن يحصل فيه شيء من الشر, كما لو دخل وسكب ماء حارا, كم إنسان يدخل الحمام يسكب ماء حارا فيصيب بعض الجن فيلابسه ويتلبسه ويؤذيه ويستعيذ بالله من هذه الشرور. كذلك قد تسلط الشيطان على الإنسان إذا كشف عورته بدون ذكر, قد يعشقه أحد من الجن, يعني إن كان أنثى عشق ذكر دخل فيها, أو إن كان ذكرا عشقته أنثى ودخلت فيه, ولا يحصل كثيرا يدخل أحد من الجن في الإنس بسبب العشق, يرى مثلا ذكر جني يرى أنثى دخل في الحمام وكشفت عورتها بدون ذكر فيعشقها فيدخل فيها إذا لم تكن محصنة, وهذا يحصل كثيرا في الحمامات محل كشف العورات وماء والشياطين. فينبغي ويتأكد أن يذكر الله يتعوذ حتى يحفظ الله من هؤلاء من هذه الشرور. والدليل على أنه يقول هذا الذكر ولو كان في الخلاء في البر في الصحراء, أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء, لفظة أتى أعم لفظة دخل الخلاء, الكلمة دخل تدل على الدخول في المكان المعد الكنيف المعد لقضاء الحاجة, وكلمة أتى الخلاء هذه أعم أنه أتى في الصحراء ولو لم يكن فيه مكان معد. إذن هذا الذكر يقال على كل حال, إن كان في حمام مبني معد قاله قبل أن يدخل ثم يقدم رجله اليسرى في الدخول, وإن كان في خلاء الصحراء فإنه يقوله إذا وصل المكان, إذا أتى الخلاء إذا وصل قبل كشف العورة. حديث ثاني مثله, باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب, حدثنا إسماعيل علي حاون, حدثنا شيبان بن فروخ, حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل, في حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى به. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. حدثني أحمد بن سعيد الصخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلى. هذا يدل على أن نوم الجالس المتمكن أنه لا ينقض الوضوء إذا كان الإنسان جالسا متمكنا ونام ولو طال الوقت نام 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة وهو جالس متمكن من الأرض فإن وضوءه لا ينتقض. وهذا يدل على أن الوضوء على أن النوم مظنة الحدث وليس حدثا. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم إنما يرى أن النوم حدث لعموم الأدلة كما في حديث صفوان رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم. ذكر الأحداث وجعل النوم منها ولكن من غائط أو بول أو نوم فعد النوم مع الأحداث. فهذا يدل على أن النوم حدث وأنه مثل البول مثل الغائط. ومن العلماء ذهب إلى أن البول إلى أن النوم ليس حدثا ولكن مظنة الحدث وهذا أصح لدلالة هذه الحديث فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون يسمع لهم غطيط كما في بعض الروايات ويقومون يصلون ولا يتوضعون. إذا كان الإنسان متمكن من الأرض فإنه لا يحدث لأن مقعدته متمكن من الأرض ولو أحدث لشعر أن الحدث لا يخرج إلا بصعوبة ولا يخرج بسهولة فلو خرج ريح لشعر به. فأما إذا كان مضطجعا واستغرق وغاب عن الوعي فإنه ينتقض وضوءه لأنه لا يشعر بالحدث. أو كان قاعدا مقعدته غير متمكنة من الأرض فإنه ينتقض وضوءه لأنه لا يشعر بالحدث لو أحدث. ويدل على هذا القول أن النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث ما جاء في السنن وإن كان في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي السهو الدبر. العين وكاء السهي يعني هي التي تربط الدبر. العين أي اليقظة هي التي تربط الدبر تمسكه فإذا نامت العين استطلق الوكاء. هذا صريح بأن الحدث أن النوم ليس حدثا وإنما هو مظنة الحدث فألحق الحكم به. إذا كان الشيء مظنة فإن الحكم يلحق به بغض النظر عن وقوع الحكم في كل حالة مثل السفر مظنة المشقة فيلحق الحكم بكل سفر بغض النظر عن وجود المشقة في كل سفر. بعض الأسفار ليس فيها مشقة ولكن الأمر لا ينضبط فالسفر مظنة يعني يحتمل أن توجد المشقة في الأسفار ويصعب التمييز بين سفر وآخر فتلحق الحكم بالمظنة. فهنا النوم مظنة الحدث وليس كل من نام يحدث فقد ينام نصف ساعة ولا يحدث قد ينام ساعة ولا يحدث لكن لا نستطيع أن نفرق بين هذا النائم أو ذا الثاني أو النوم الأول النوم الثاني يوم الثالث لا يستطيع أن يعرف هل أحدث في هذا النوم أم لا. فألحق الحكم بالنوم لكن بشرط أن ينام مسترخيا ومضطجعا أو قاعدا لكنه مائل أما إذا كان متمكنا من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن في الغالب أنه لن يحدث لتمكن مقعده من الأرض، لأن الدبر على الأرض متمكن، مثل متربع فإنه متمكن لا يحدث بسهولة. ودلت الحديث مثل هذه الحديث على أنه لا ينتقض وضوءه، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وهم جلوس وينامون ويقومون يصلون، فهذا يدل على أن النوم ليس حدثا لأنهم ناموا، لو كان النوم حدثا لأمروا بالوضوء، لكنه ليس بحدث مظنة. والقاعد يغلب الظن أنه لا يحدث فيعفى عن نوم القاعد. جاء في بعض الروايات عند أبي داود ويضعون جنوبهم أي يضطجعون، لكن هذا محمول على نوم خفيف لا يغيب معه الإحساس تماما، سنحين يضطجع ويغيب شوية يرجع، يعني مثل النعاس ينام قليلا ثم ينتبه، نام قليلا ثم ينتبه، دقيقة دقيقتين ثلاث شيء يسير، يعني لابد أن يحمل على هذا. يضعون جنوبهم هذه قضية عين، قضية عين لابد أن تحمل على نوم خفيف، نوم يسير لم يستغرق، وإلا لصار في دليل على أن النوم لا ينقض مطلقا، يعني إذا قلنا أن المضطجع لا ينتقض وضوءه إذا نام إذن معناه أن النوم لا ينقض مطلقا. لكن هذه الرواية صحيحة فلا بد أن تحمل على هذا المحمل، أنهم ينامون نوما خفيفا لا يغيب مع الإحساس تماما. أما إذا غاب عن الإحساس نام استغرق فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأن النوم مظنة الحدث فيلحق به الحكم بغض النظر عن وجوده أي الحدث في كل نوم، لأنه لا يمكن ضبطه، هل أحدث أم لم يحدث لا يمكن ضبطه، فيلحق الحكم بالمظنة على كل حال. هذا هو صح الأقوال، لأن أقوال أهل العلم كثيرة فيما يتعلق بالنوم هل ينقض، يعني تصل إلى 7 أقوال أو 8 أقوال، صحها تفصيل أنه إذا نام متمكنا من الأرض قاعدا متمكنا من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه ولو طال ولو استغرق، ولو نام مدة طويلة ربع ساعة في الساعة نص ساعة لا ينتقض وضوءه ما دام قاعدا متمكنا من الأرض. وهذا ويحمل فعل الصحابة على هذا أنهم ناموا قعودا متمكنين من الأرض، وأما إذا نام مضطجعا أو قاعدا غير متمكن واستغرق فإنه ينتقض وضوء يجب عليه الوضوء. نقف على كتاب الصلاة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا من النافع ومن الصالح وأن يوفقنا من يحب ويرضى، إنه جود كريم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. أيضا يستفاد من الحديث، يعني حديث أنس رضي الله عنه، يستفاد منه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يؤخر حاجة السائل. جاءه شخص قال لي إليك حاجة، ما قال الآن أقيم الصلاة وانتظر بعد الصلاة، لا، من حبه عليه الصلاة والسلام وحرصه على قضاء الحاجة وإعانة صاحب الحاجة قعد معه يناجيه ما بين الأذان والإقامة، هذا لا شك يدل على حرص عظيم على قضاء الحاجات والمبادرة إليها. وكذلك فيه يؤخذ من الحديث أن التأخر بين الإقامة والدخول في الصلاة لا يؤثر، أنه لا حاجة إلى إعادة الإقامة، يقيم الصلاة وانشغل الإمام، أحيانا مثل الإمام بعد إقامة الصلاة يذهب يتوضأ يبقى 15 دقائق أو أكثر فلا بأس، يأتي ويدخل الصلاة ولا يحتاج إلى إعادة الإقامة. قد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة يوما تقدم، فلما أراد أن يكبر ذكر فقال مكانكم، ودخل بيته واغتسل ثم جاء وكبر. فالفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة لا يؤثر ولو طال، ولا حاجة إلى إعادة الإقامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.